بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح تحت كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير أنه قال: استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له، فدعي له، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذا. قال: فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا: لا يشهد إلا أصاغرنا. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الهاني الصفق بالأسواق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الاعتصام بالكتاب والسنة: باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. أراد الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة إقامة الحجة على من يقولون إن أحكام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت ظاهرة للناس، لا تخفى إلا على النادر أو على القليل، وبنوا على هذا أمورا، فمنها أنه إذا خالف الصحابي أو الصحابة، خاصة الذين تولوا الخلافة، إذا خالفوا ما جاء في بعض نصوص السنة أنه يؤخذ بقولهم كأبي بكر وعمر وعثمان، لأن لهم سابقة في الإسلام وهم ملازمون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما قالوا بهذا القول إلا وعندهم علم بما خالفه، لكن عندهم علم زائد على ما جاء في الأحاديث الأخرى المعارضة لما هم عليه مثلا. وهذا القول غير صحيح، وإن قال به من قال به من أهل العلم. البخاري أراد أن يقيم الحجة على أن من خالف السنة لا عبرة بقوله، واستدل على ذلك بقصة أبي موسى الأشعري مع الفاروق رضي الله عنه، حينما جاء واستأذن عليه بعد أن كان خليفة فلم يأذن له أو سكت عنه لأنه كان مشغولا، ثم لما فرغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه من شغله قال: ائذنوا لأبي موسى. فجاءوا فلم يجدوه، فأرسل إليه، فلما جاء قال: ما الذي حملك على ما صنعت؟ لما لم تنتظر؟ قال: إنها السنة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يستأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا رجع، وأنا استأذنت ثلاث مرات ولم تأذن لي. فقال له عمر: ائتني بشاهد على ما تقول، لأن عمر رضي الله عنه كان يتشدد في أمر السنة حرصا على ثبوتها لئلا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ائتني بشاهد وإلا أوجعتك ضربا. فخرج أبو موسى مذعورا خائفا، وجاء إلى مجلس الأنصار فأخبرهم بالخبر، كان الخبر معلوما عندهم، وقالوا: والله لا يقوم معك منا إلا أصاغرنا، الصغار الشباب، ليعلم عمر أن هذه السنة ظاهرة واضحة، كيف ينكر عليك بهذا؟ فذهب معه أبو سعيد الخدري لأنه كان من الصحابة الصغار حين مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فشهد له بذلك. فماذا قال عمر؟ قال: ألهاني عنه الصفق بالأسواق. ألهاني الصفق بالأسواق، والصفق كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين وفي أول صدر هذه الأمة، إذا تبايع المتبايعان ضرب أحدهم بكفه على كف الآخر فصفق صفقة، وهذا إشارة على أنني اشتريت، والآخر على أنني بعت. فقول عمر ألهاني عنه الصفق بالأسواق يعني أنه كان يشتغل بالتجارة أحيانا فتفوته مثل هذه السنة. ومحل الشاهد أو أورده البخاري رحمه الله ليبين أن عمر رجع إلى قول أبي موسى، كان رأى رأيا عمر، لماذا يرجع أبو موسى؟ فلما قال له هذه السنة قال أقم البينة، فلما قام البينة رجع إليها ولام نفسه بأنه كانت تشغله التجارة. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترك ما كان رآه ورجع إلى السنة. فكيف يقول قائل أن الصحابة الكبار وخص الخلفاء منهم أو من تولى الإمارة أن قولهم يقبل ولو جاء على مخالفة بعض نصوص السنة؟ ولهم بذلك حجة، يقولون لعلهم يعني اطلعوا على شيء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الحديث الذي رواه أبو موسى أو فلان أو فلان، وهذا غير صحيح، هذا القول غير صحيح. ولهذا البخاري عنونا مبينا ما يرجحه، قال باب الحجة على من قال، يعني الدليل على من قال أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، يعني ما تلتبس على أحد ولا تخفى، فلا يظن بعمر أنه خفي عليه حكم الاستئذان، لا مو صحيح هذا. قال: وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل وقته سنة وتعليم، فكان يحضر معه أبو بكر في أغلب الأحيان، لكن يذهب أبو بكر إلى أهله، يذهب إلى عمله، يذهب إلى السوق، يذهب في بعض حاجته، فيعرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر فيفتي فيه أو يقول فيه قولا ويشرع فيه حكما فيخفى على أبي بكر وعلى عمر، لكن العبرة بالسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الحق أكبر من كل أحد، ولو خالف أبو بكر أو عمر وحاشاهم أن يتعمدوا المخالفة، لكن قد تخفى عليهم بعض المسائل، كما حصل أيضا لأبي بكر في مسألة الجد أو الجدة، لما جاءته جدة تسأل نصيبها في الميراث فقال: إني لا أجد لك في كتاب الله شيئا ولا أعلم في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لك شيئا، ولكن أسأل الناس. فسأل الناس فقام أحد الصحابة وشهد: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، فحكم به. وحصل لعمر رضي الله عنه مثل ذلك كما في هذه القصة. فالحاصل أنه يجب الاعتصام، يجب الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن من خالف السنة ولو كان من كبار الصحابة فإنه يصار إلى السنة ولا تترك السنة لقول أحد كائن من كان، لأن الصحابة قد يخفى على بعضهم أو قد يخفى عليهم شيء من السنة لم يكونوا موجودين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت السنة مجموعة مثل الآن في كتب يراجعها الإنسان، كانت في صدور الرجال فيحدث كل أحد بما سمع. وكما مر معنا في إملاص المرأة لما سأل عمر أن امرأة أملصت يعني ضربتها أخرى في بطنها وهي حامل فأسقطت جنينها، فسأل في الناس هل تعلمون شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأخبره الصحابة أن النبي قضى في ذلك بغرة عبد أو أمة في الإملاص. وكما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال إن السنة لم تجتمع لأحد من الناس، لا من الصحابة ولا من غيرهم، يعني لم تجتمع بحيث أن شخصا واحدا يجمع كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة ويأتيه من طريق صحيح، ما يمكن أن يجتمع هذا أبدا. ثم ضرب أمثلة في خفاء بعض السنة على أبي بكر وعمر، ومنها بعض هذه الأمثلة التي ذكر البخاري شيئا منها. وذكر قال الحافظ ابن حجر وهذه الترجمة معقودة لبيان أن كثيرا من الأكابر من الصحابة كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعله من الأعمال التكليفية، فيستمر على ما كان اطلع عليه هو إما على المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه، وإما على البراءة الأصلية، يعني يبقى الصحابي الكبير كأبي بكر وعمر على ما علمه من السنة وما علم بأنه قد نسخ، أو أنه بقي على البراءة الأصلية ولم يعلم أنه ورد في ذلك سنة. قال وإذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير، ولا سيما إذا كان قد ولي الحكم على رواية غيره متمسكا بأن ذلك الكبير لولا أن عنده ما هو أقوى من تلك الرواية لما خالفها، ويرده أن في اعتماد ذلك ترك المحقق للمظنون. حافظ بن حجر يتعقبه، يقول بهذا القول أن نقدم الصحابي الكبير على غيره ولو خالف السنة يترتب على ذلك أن اعتمدنا ترك الشيء المحقق عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي السنة لما هو مظنون، لا يظن بأبي بكر أنه يخالف أنه يقول هذا القول وهو يعلم أن فيه حديثا يخالفه. وقال ابن بطال أراد البخاري الرد على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته منقولة عنه نقل تواتر، وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواترا. قال وقولهم مردود بما صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره، وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن البخاري رحمه الله أراد بهذه الترجمة وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، والرد على من قال أن الصحابي الكبير يقبل قوله ويؤخذ به ولو خالف سنة، لأنه ما فعل ذلك إلا عنده علم بما هو أعلم أو ما هو غير هذا الحديث، وهذا القول أمر مظنون فلا يترك الشيء المحقق للمظنون أبدا. ثم أورد نعم
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري أنه سمعه من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال أئنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه.
ثم أورد تحت هذه الترجمة، أورد الإمام البخاري حديث أبي هريرة قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى تزعمون هنا يعني تقولون، لأن الزعم يأتي بمعنى القول ويأتي بمعنى الكذب، فمراده هنا يعني أنكم تقولون. وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أكثر علينا أبو هريرة. وجاء عن عائشة أيضا، مع أن أبا هريرة ما أسلم إلا عام خيبر سنة 7، بقي 3 سنوات ثم توفى الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه من أكثر الصحابة حديثا، بل هو أكثر الصحابة على خلاف بينه وبين عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، وأبو هريرة ما كان يكتب. فلما أكثروا عليه وقالوا أكثر علينا، يجيب أحاديث نحن ما سمعناها، أراد أن يبين أنه ما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلة ليست في، العلة فيكم أنتم، من المهاجرين اشتغلتم في التجارة، من الأنصار اشتغلتم بتجاراتكم وزراعتكم وحرثكم، وأنا كنت ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. فأورد هذا الحديث وفيه قال: والله الموعد، يعني موعدي أنا وإياكم بين يدي الله عز وجل. تقول أني أكثرت وقلت أشياء ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، غدا نقف بين يدي الله وتعلمون أني على الحق وأنني ما زدت ولا كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. ومر معنا الحديث أنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم لزوما شديدا، كان من أصحاب الصفة، وما اشتغل بأي عمل، لدرجة أنه كان يغشى عليه من الجوع بين المنبر أو عند المنبر بينه وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيراه بعض الناس لما يسقط ويخر إلى الأرض يظن أنه مجنونا، فيضع رجله على عنقه يظنه مجنون لئلا يقوم يضرب الناس ويؤذي الناس، يقول: وما بي من جنون، ما هو إلا الجوع. فشدة الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني يعترض عليه بعض المهاجرين، كان يشغلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الصفق بالأسواق. أنا ما كان يشغلني شيء أبدا، لزمت النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا على ملء بطني فقط. قال: وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، كان عندهم حروث ومزارع وضيعات. قال: فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني. قام النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث، قال: من يبسط رداءه؟ الرداء ما يوضع على الكتفين، الجزء الأعلى من اللباس، لأن كان لباسهم إزارا ورداء، فالإزار على أسفل البدن والرداء على أعلى البدن، فقال: من يبسط رداءه فلن ينسى شيئا أبدا. قال: فبسطت ردائي. قال: فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. إذن هذا هو السر، أن أبا هريرة أتى بأحاديث ما يعرفها كثير من الصحابة،
ليس العلة في أبي هريرة، أبو هريرة حفظ، ولهذا جاء في بعض الروايات قال فيشهد إذا غابوا ويحفظ إذا نسوا رضي الله عنه. فالحاصل أنه متى ما تبينت السنة وجب المصير إليها، حتى لو كان الذي خالفها وخفت عليه أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، والسنة إنما ذكرها أبو هريرة مع أنه من صغار الصحابة ومتأخر في الإسلام، يجب أن يصار إلى السنة ويترك ما سواها. هذا مراد البخاري، وقد أفاد وأجاد رحمه الله في هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. قال حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر أنه قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال، قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد البخاري رحمه الله: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. وهذه المسألة فيها قولان، يعني إذا فعل شيء أو قيل شيء عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر، هل يعتبر هذا سنة؟ جمهور أهل العلم: نعم يعتبر هذا سنة، وهذا يعتبر من التقرير، لأن السنة سنة النبي إما قول وإما فعل وإما تقرير. فهنا قرر سكت، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم سكت دليل أن هذا حق، لأن النبي لا يسكت على باطل، ولو كان خطأ لأنكره. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره دليل على أن هذا الأمر الذي وقع مشروع، وأنه من السنة التقريرية. وقال بعضهم: لا، لا يلزم. واحتجوا بحديث جابر الذي معنا، وهو أن جابر يحلف، كان يحلف بالله أن ابن الصياد هو الدجال، بعض الروايات ابن الصائد عبد الله، وهو رجل من اليهود كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلاما. فقال له: كيف تحلف؟ قال له من قال: يا جابر، كيف تحلف على أنه هو الدجال؟ ستأتي حديث أن الدجال في آخر الزمان، وينزل عيسى بن مريم ويقتله، من علامات الساعة الكبرى، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقول أنه الدجال؟ فاحتج جابر، قال لما قالوا تحلف بالله؟ قال: نعم، سمعت عمر يعني بن الخطاب يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي عليه. هنا قالوا هذا الدليل أنه لا يلزم من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر لا يلزم أن يكون سنة أو حق، هذه حجتهم. ولكن الصواب أن ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم أو سكت عنه أنه سنة تقريرية، إلا إذا قام دليل يخالف ذلك. فقالوا: جاء في السنة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر كان شاكا في أمر ابن صياد، ما كان عنده علم، فهو سكت لأن ما عنده علم، ما أوحى الله شيء إليه شيء في هذا. ثم قالوا: أصلا هذا في باب الأخبار، ما هو في باب الأحكام، باب الأحكام أبدا إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وسكت عنه فهو تقرير، أما باب الأخبار يختلف. قالوا: فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لما خرج ابن صياد وانتشر أمره ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه إلى مكانه الذي هو فيه كان من يهود، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يختله، يتغبى من وراء جذوع النخل يريد حتى يصل إليه حتى يتبين أمره. قال فرأتني أو فرأت النبي صلى الله عليه وسلم أمه، أم ابن صياد، فقالت يا صائد أو يا ابن صائد محمد جاءك. قال وإذا هو قد اشتمل ببرد أو بلحاف وإذا له زمزمة على طريقة اليهود، فلما أخبرته استيقظ وقام، فقال النبي لو تركتيه بين، لو تركتيه تبين أمره إن الرسول ولا الدجال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان شاكا فيه. ولما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنقه يا رسول الله، هذا المسيح الدجال، قال يا عمر إن يكنه فلن تسلط عليه. حتى النبي لا يدري هل هو الدجال أم لا، إن يكن هو يعني هو الدجال لن تسلط عليه، لأن الدجال باقي إلى قيام الساعة إلى أن يقتله عيسى، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. إذن هنا يا أخوان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه الإقرار، لأنه كان مترددا، وجاء ما يدل على أنه كان يريد أن يعرف هل هو رسول أم لا. وأيضا لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم، قال تشهد أني رسول الله، قال أنت تشهد أني رسول الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ عدو الله، ثم قال خبأ له خبأ، وأضمر النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة في صدره سورة الدخان، الدخان، فقال ما الذي خبأت لك، يريد يختبره. فقال جاءته شياطينه أوحوا له شيء من الكلمة ما استطاعوا يأتون بالكلمة كلها، فقال قد خبأت الدخ، لا النبي خبأ الدخان ما هو الدخ، فقال اخسأ عدو الله لن تعدو قدرك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يخرج، وأنه يطوف على الأرض كلها في 40 ليلة، وأن اليوم الأول من أيامه عن سنة، واليوم الثاني عن شهر، واليوم الثالث عن جمعة أسبوع، وبقية أيامهم كسائر أيامكم. وأخبر أن عيسى يقتله بالسيف، وإذا رأى عيسى أنه يذوب كما يذوب الملح فيقول عيسى لي فيك ضربة، فيضربه بالسيف، أنه أيضا يمسح الأرض كلها ويأتي المدينة فما يستطيع أن يدخلها، يجد الملائكة على أبوابها السبعة والسيوف بأيديهم سلطا، فيخيم في السبخة، أكثر أهل العلم على أنها في الجرف، ثم بعد ذلك ينتقل. ذكر القصة أنه يخرج له خير أهل الأرض فتى من أهل المدينة، فإذا جاءه يقول من أنا، قال أنت المسيح الدجال، حديث صحيح مسلم، فيقول الدجال لأتباعي لأنه يدعي الربوبية، أرأيتم إن قتلته لكم وشققته شقين ثم أحييته أتؤمنون بأني ربكم، قالوا نعم، فيشقه شقين بالسيف ويمشي بين جزلتيه قطعة هنا وقطعة هنا، ثم يضمه على بعضه فيقوم الشاب حيا يتكلم، فيقول هل تؤمن بأني ربك، بأني ربك، فيقول والله ما ازددت بك إلا يقينا، أنت مسيح الضلالة، أنت المسيح الدجال، فيريد قتله مرة أخرى فلا يسلط عليه. وهناك حديث كثيرة تدل على أنه في آخر الزمان. ولكن الحقيقة أن أمر ابن صياد من الأمور المشكلة جدا، كما قال الحافظ النووي لأنه اختفى يوم الحرة فيظنون أنه قتل. وأخرج أبو نعيم وغيره بعض الآثار بعد مدة أنه كان في أصفهان أو غيرها ونحوها من تلك البلاد وكان قد ورد إليها يريد يأخذ طعاما من المكان الذي فيه اليهود، وإذا هم يقول نحن نحتفل الآن، سيأتي من ننتصر فيه على العرب وعلى المسلمين. قال فأقمت تلك الليلة حتى أنظر من هو، فجاء الغداة فصليت، فلما أصبح الصباح وإذا لليهود إذا هم يزفنون ويزمزمون حول هذا الرجل، دخل يعني دخل البلد. قال فنظرت إليه فإذا هو ابن صياد. لكن يقول الحافظ ابن حجر رجال هذا الأثر ثقات، إلا أحد الرواة ما عرفته. وأيضا جاءت أخبار كثيرة عنه، لكن الذي يظهر والله أعلم أن ابن صياد أو ابن صائد دجال من الدجاجلة وليس هو المسيح الدجال مسيح الضلالة. لكن النبي أخبر قال سيخرج بعدي 30 كلهم كذابون، كلهم دجاجلة يدعون النبوة. وقد ذكر صحة عند مسلم عن أبي سعيد له قصة عجيبة معه، قال ذهبنا حاجين أو معتمرين، قال ومعنا ابن صائد ابن صياد، قال فلما جاء وقت اشتداد الحرارة أوينا إلى بعض الشجر، قال فجاء وجلس عندي، قال فاستوحشت منه وحشة شديدة، ثم قلت له لو وضعت رحلك تحت تلك الشجرة الحر شديد، قال فوضعه ثم جاء عندي، فقال يا أبا سعيد كدت أن أربط حبلا وأختنق وأقتل نفسي، لما يرميني به الناس من أنني أنا الدجال، ولا أجد إلا عليكم أنتم يا أصحاب رسول الله، ألست تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يولد له؟ قال بلى. قال وأنا وقد ولد لي عندي أولاد. قال ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينة؟ قال نعم. قال وأنا الآن في المدينة وذاهب إلى مكة. قال ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كافر؟ قال نعم. قال ها أنا أسلمت معكم وها أنا ذا ذاهب للحج. يقول أبو سعيد حتى كدت أن أصدقه، مع هذا ما صدقه كدت. قال ثم قال ولكني أعلم مكان الدجال الآن وأعلم أين هو. قال فقلت له تبا لك سائر اليوم، يعني كنت أصدقك لكنك أفسدت. فأمره من الأمور المشكلة، لكن أصح الأقوال والعلم عند الله تعالى أن يقال إن ابن صياد ليس هو الدجال الأعظم الأكبر الفتنة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة أكبر من فتنة المسيح الدجال. كل مسلم يستعيذ منه في الصلاة الآن في التشهد الأخير. ومما يؤكد هذا قصة تميم الداري، وهم من تأخر إسلامه، وأنه جاء وأسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، فحدثه عن الدجال، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة قال اجتمعوا، فلما اجتمعوا قال اسمعوا إلى تميم يخبركم ما كنت أحدثكم به. فجاء تميم فتحدث، وكان قال كنت رجلا نصرانيا. قال فخرجنا ومعي رفقة على سفينة، قال فهاج علينا البحر، قال فلعب بالسفينة شهرا كاملا لا ندري أين نذهب. قال فأرست بنا السفينة على جزيرة، فلما جئنا الجزيرة خرج إلينا دابة أهلب الشعر لا يعرف وجهه من دبره، فجاءت إلينا فقالت هل لكم إلى رجل إلى خبركم بالأشواق؟ في الدير. فقلنا من أنت؟ قالت أنا الجساسة. قال فخفنا منها. قال ثم ذهبنا فوجدنا رجلا أطول ما رأينا من الرجال، وجدناه مكبل بالحديد والسلاسل يديه إلى عنقه. فقلنا من أنت؟ قال سأخبركم، لكن أنا سأسألكم وأخبركم. فقال لهم هل خرج نبي العرب صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. قال إن يتبعوه خير لهم، وما إنه خارج عليهم. قال ثم سألهم عن عين زفر وعن بحيرة طبرية وعن نخل بيسان، كلها قالوا إنها موجودة. ويقول أما إنه يشك أن تنتهي أو تفسد. ثم قال لهم أنا المسيح الدجال، يوشك أن يأذن الله لي فأخرج. فذكر الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يوافق قول تميم ما كنت أحدثكم قبل ذلك؟ إذن المسيح الدجال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في بحر اليمن أو كذا؟ لا. قال هو جهة المشرق؟ لا. ما هو بالمشرق؟ ثم سكت، يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهو موجود الآن في جزيرة بلا شك، وما اكتشفه الناس ولا الطائرات ولا الأقمار الصناعية ولا غير ذلك، لأنه أمر من الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن حديث تدل على أنه موجود، لكن ابن صياد كان غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إبان ما حدث تميم، كان كبيرا في سنه مسنا، كيف يكون شاب ويكون مسن في نفس اللحظة؟ فالحاصل الذي يترجح والعلم عند الله تعالى أن ابن صياد أو ابن الصائد دجال من الدجاجل، وليس هو المسيح الأكبر، وإنما ذلك يكون أمره آخر الزمان، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر.
يسقي أو تسقي؟
أحسن الله. يسقي ولم يرد أن يسقي، في رواية تسقى. أحسن الله إليك. كان ذلك حسنات له وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، في بعض النسخ بالدليل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. هنا أراد الإمام البخاري أن يبين أن الأحكام منها ما يعرف بالدليل، بحيث يأتي الدليل صريح في بيان هذه المسألة، مثل ما جاء في قصة الخيل في الحديث الذي أورده، بأنه صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل وزر، ولرجل ستر. فبين واضح، هذا ما يحتاج الدلالة، واضحة وأحيانا لا يكون هناك دليل خاص لكن يكون هناك دليل عام فيستدل على المسألة وعلى الحكم بهذا الدليل العام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمر الأهلية قال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذه آية عامة، من يعمل مثقال ذرة من الخير تطعم الحمر تسقيها لا تشق عليها من الخير تجده عند الله، تسيء إليها تعذبها تفعل بها من يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذه آية عامة. فبين البخاري رحمه الله في هذا الاستدلال أن دلالة الأدلة أحيانا تكون دلالة واضحة نص في عين المسألة، وأحيانا وإن كانت المسألة خاصة لكن لم يرد فيها دليل بخصوصها لكن تدخل تحت الاستدلال بدليل عام، وكل ذلك من الاعتصام بالسنة إذا كان الدليل صريحا صحيحا واضحا الحمد لله هذا أمر جلي، لكن حتى لو كان لم يرد فيها دليل خاص لكن اندرجت تحت نص من النصوص من نصوص الكتاب والسنة واحتج به عليها وأن هذه المسألة تعتبر من أفراده فإن ذلك أيضا من السنة. هذا تقريبا ما أراد أن يقرره من حيث الجملة. وأورد فيه قال وتفسيره يعني كيف يفسر، كيف يفسر الدليل، كيف يبين للمأمور كيفية الحكم، ثم أورد قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، وهذا جاء صريحا سيذكر الحديث، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى فمن مثقال ذرة خيرا يره، يعني دلالة على الحمر استدلال بنص عام والحمر تدخل تحت هذا النص العام، لكن هنا ما ذكر نص خاص بالحمر لكن الخيل لا ذكر نصا فيها خاصا، ثم قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا أكله ولا أحرمه، ما أصدر فيه حكما، الضب حلال الضب حرام، وإن كان جاء في بعض الروايات أحرام هو قال لا ولكن أجد نفسي تعافه، لكن البخاري استدل بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم هنا على أنه يفهم من هذا أن الضب حلال، مع أن النبي ما تكلم قال الضب حلال لكن لما لم يحرمه رجعنا إلى الأصل العام، الدليل العام هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الذي خلقه الله عز وجل لنا، وكذلك المحرمات عدد الله عز وجل ما حرم والباقي على الحل، فهناك نص عام فالضب يدخل تحت هذا، لكن جاءت نصوص لعلها بعد ذلك تدل على أن الضب حلال وعلى أن خالد بن الوليد اجتر الضباب من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأكلها والنبي ينظر، فقيل له أحرام هو قال لا ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه صلى الله عليه وسلم، ثم نعم واستدل ابن عباس على أنه ليس بحرام، ثم أورد حديث أبي هريرة في الخيل، فالخيل شأنها عظيم يا أخوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه عند خروج المسيح الدجال في آخر الزمان أن هناك بعض المسلمين قد رجعوا من الجهاد وصلوا إلى الشام وقد علقوا سيوفهم في أشجار الزيتون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعرف أول 10 فوارس منهم وأعرف خيلهم وألوانها وكذا وكذا، سيعود الأمر إلى الخيل والجهاد يكون على الخيل، تنتهي هذه الدنيا التي ترونها الآن من الطائرات والصواريخ ونحو ذلك، يعني ليس من المعقول يجاهدون على الخيل ويتركون السلاح المتقدم لأنه أفتك وأقوى منها، فالحاصل أن الخيل معقود في نواصيها الخير، وأن من اقتنى الخيل يكون أحد ثلاثة: إما أنه رجل يؤجر على اقتنائها، وإما أنه يؤزر ويأثم، وأما أنها ستر له. فبدأ بذكر من هي له أجر، قال: فأما الذي له أجر، الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة. المرج والروضة، قال الحافظ ابن حجر: المرج موضع الكلى، موضع الكلى، وأكثر ما يطلق على الموضع المنخفض، والروضة موضع الكلى وأكثر ما يطلق على الموقع المرتفع. وقوله هنا فأطال، بعد ذلك جاء في طيلها: ولو أنها قطعت طيلها. الطيل قالوا هو الحبل الطويل الذي تشد به الدابة عند الرعي. الطيل هو الحبل الطويل، يربطها بحبل طويل حتى تتحرك وتأكل وترعى من النبات والعشب، ولكنها مربوطة حتى لا تذهب. قال: فرجل ربطها في سبيل الله، يريد الجهاد عليها في سبيل الله، فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك المرج والروضة كانت له حسنات. يعني إذا ذهبت تأكل من النبات في هذه الروضة وفي هذا المرج، أكلها حسنات لصاحبها وأجر له عند الله عز وجل، لأنه مرتبطة في سبيل الله. قال: ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين. الطيل كما قلنا هو الحبل الطويل، والشرف هو الشوط، يعني لو أنها استنت الاستنان، وأن تذهب تمرح تجري بسرعة تستن وتقطع شرفا أو شرفين، يعني تستن شوطا أو شوطين، فإن ذلك أيضا حسنات لصاحبها. قال: كانت آثارها وأرواثها حسنات له، إذا جرت استنت وذهبت شوطا أو شوطين قد تروث وقد تأكل ويبقى لها آثار في الأرض، كل ذلك حسنات لصاحبها الذي ارتبطها في سبيل الله. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى به كان ذلك حسنات له. كذلك لو أنها أثناء ما ذهبت تستن شوطا أو شوطين مرت بنهر أو بماء فشربت منه وهو ما يريد أن تشرب، لكن هي قطعت الطيل والحبل فذهبت فشربت بنفسها، شربها له فيه أجر، ولو كان هو لا يريد أن تسقى أو أن تشرب من هذا الماء، لكن ذلك يكون له أجر. قال: وهي لذلك الرجل أجر، نعم أجر عظيم، أرواثها وآثارها وشربها وأكلها كله يكتب له حسنات في ميزان حسناته، فهي له أجر. قال: ورجل ربطها تغنيا وتعففا. تغنيا يعني استغناء عن الناس، وتعففا يعني عن سؤال الناس. إنسان قديما كانوا يحتاجون الفرس يركبونها، فهذا رجل ارتبط فرسا، لماذا؟ تغنيا ليستغني عن الناس، وأيضا ارتبطها من أجل أن يتعفف عن الناس وعن سؤال الناس. قال: ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي له ستر، فهي له ستر، فلم ينس حق الله في رقابها، يعني تعهد فأشبعها وأطعمها. وكذلك أيضا لم ينس حق الله في ظهرها، يعني ما يشق عليها في الركوب، بل يشفق عليها ولا يحمل عليها إلا ما تطيق، فهذا له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء، فهي على ذلك وزر. بعض الناس ارتبط الخيل ليش؟ مراءة، هذه خيل فلان ما شاء الله، يريد المراءة والسمعة، هذا عليه وزر وإثم عند الله عز وجل. والشاهد قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالبخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على ما عنون له أن المسائل منها ما فيه دليل خاص بين واضح كالحديث في الخيل، ومنها ما يدخل ما يكون بيان النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما أو الدليل عام، لكن تدخل هذه المسألة تحت هذه الآية، كما أن الحمر ما ورد فيها دليل خاص للإحسان فيها كما ورد في الخيل، الإحسان إليها كما ورد في الخيل، لكن ورد أنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، سواء في الحمر أو في أي شيء أو في أي بهيمة أو في أي عمل. إذن هذا كله من الاعتصام بالسنة، سواء كان الدليل دليل خاصا بالمسألة وأخذ الحكم منه مباشرة، أو أنه استدل بدليل عام على الواقعة أو على النازلة أو على المسألة، فإن ذلك كله من الأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة، وهو دائر في الاعتصام بالكتاب والسنة. نعم.
قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا محمد هو ابن عقبة قال: حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري قال: حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال: حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قال: تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئين بها. قالت عائشة: فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة في أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض وكيف تغتسل منه، فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يفهم ماذا يريد، وهذه المرأة ألحت عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها، قال: تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين فيها. فالفرصة هي القطعة من القطن أو القماش أو شيء تأخذه المرأة وتضع عليه المسك، فإذا طهرت من الحيض تدخل هذه الفرصة أو هذا القطن في فرجها حتى يطيب رائحته وتذهب الرائحة التي كانت بسبب الحيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تأخذين فرصة ممسكة فتتوضئين بها، مثل الوضوء تدخلها في فرجها. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئين بها. نبي حيي كريم، ما يحتاج أنه يقول تضعين داخل الفرج أو كذا، الأمر واضح وإن كان الكلام فيه إجمال. قالت عائشة رضي الله عنها: فعرفت الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها. جابر رحمه قالت: قلت تتبعي بها أثار الدم، يعني أدخليها في الفرج. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحكم هنا، ولكن بيّنه إجمالا، ولكنه أمر معروف ظاهر. نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر له، ولو كن حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن.
ثم أورد حديث ابن عباس عن خالته أم حفيد بنت الحارث، وهو أنها أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، أضبا وضباب بمعنى يعني جمع ضب، جاء بعض الروايات أنه جاء بها من قبل نجد، فأكلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أدلى بيده ليأكل، قيل إنها ضباب فرفع يده. بعض الروايات أن خالد بن الوليد قال حرام يا رسول الله، قال لا، قال فاجتررتها وأكلتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتركهن كالمتقذر لهن، لأنه قال إني أجد نفسي تعافها تتقذر منها لأن لم تكن في أرض قومي. ودل أنه ليس كل ما يكره الإنسان حرام، وليس كل ما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون حراما. قال ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدته ولا أمر بأكلهن. فهنا الحكم استنباطي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال نصا إنها حلال أو إنها حرام، لكن فهم. وإن كنا كما قدمنا جاء في بعض النصوص ما يدل على أنه لما قيل أحرام هي قال لا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات، ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث.
ثم أورد الإمام البخاري تحت هذا الباب حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وذلك لأن هاتين الشجرتين الخبيثتين لهما رائحة خبيثة ومزعجة وتشوش، إذا صلى من أكل ثوما أو بصلا بجوار إنسان لم يأكل الثوم ولا البصل فإنه يجد لها رائحة خبيثة مزعجة تشوش عليه صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هاتين الشجرتين لا يقربن مسجدنا هذه، يقعد في بيته. فالدليل على أن من أكلهما للحاجة والرغبة فيهما لا لأجل الحيلة على ترك الجماعة الصلاة في الجماعة في المسجد، لكن من طبيعة الناس يأكلون الثوم والبصل فأكلها، فإنه وأكله لها قريب عهد بالصلاة، ولا إذا طال وقته لو أكلها في الليل مثلا الفجر تكون قد ذهبت ريحتها لا تكون بتلك القوة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمر وبعضهم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أردتم أكل هاتين الشجرتين فأميتوهما طبخا، طبخها حتى تذهب رائحتها، فأكلها حلال. والخبث هنا ليس لذاتها لرائحتها فقط، وهذا أمر معروف، وإلا فيها حلال. فالحاصل أنه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي ببدر، والبدر هنا هو الطبق، هو الطبق سمي بذلك لاستدارته مثل ما يستدير البدر القمر ليلة البدر. وجاء بعض الروايات أنه قدر، والقدر كذلك مستدير. قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول، فيه بقول لها رائحة، البقول معروفة لها رائحة يعني فيها مثلا من الثوم أو من الكراث أو من البصل أو نحو ذلك، فوجد لها ريحة فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي، لأن الصحابي قال أنه أبو أيوب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل ظنها حراما. نعم. إن شاء الله سنكمل الدرس، إن شاء الله سنتكلم إن شاء الله إلى وقت الإقامة، ولكن أيضا سنكمل بعد صلاة العشاء لأنه ما بقي إلا عدة أحاديث وننتهي من هذا الكتاب إن شاء الله هذه الليلة. أورد البخاري رحمه الله حديث جابر في الثوم والبصل، أن أبا أيوب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل أراد أن يمتنع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل، فقال إنك لم تأكل، فقال إني أناجي من لا تناجي، يقصد الملائكة، بدليل أنه جاء في مسلم إني أخاف أن أوذي صاحبي أو صاحبي، وفي صحيح ابن خزيمة إني أستحي من ملائكة الله وليس بمحرم. نعم.
قال حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر، فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت.
ثم أورد حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر، فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ ولم يرد ما هذا الأمر الذي كلمته فيه ولا ما هو الذي قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر الحافظ ابن حجر ما وقف على هذا الأمر، لكن محل الشاهد أنها قالت أنها يعني كأنه قال تأتيني من قابل، فقالت أرأيت إن لم أجدك؟ قال ائتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر، يعني أنها تعني الموت، يعني إن كنت قد توفاك الله فإلى من أذهب؟ فقال إلى أبي بكر. قال بعضهم هذا فيه تلميح إلى أن الخليفة هو أبو بكر، مع أنه ما ذكر صراحة، ما قال الخليفة بعدي أبو بكر، لكن هذا التلميح ائتي أبا بكر دليل على أنه هو الخليفة، ولهذا أبو بكر رضي الله عنه اجتمع في حق استخلافه أن النص والشورى، الصحابة اتفقوا عليه وتشاوروا وقدموه وهو موافق لما يفهم من نصوص السنة، كما في هذا الحديث ائتي أبا بكر يعني ستجدينه بعدي، هو الخليفة بعدي. وفي الحديث الآخر الذي مر معنا مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لذا قال عمر يرضاك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا. فالحاصل أن هذا الحديث والذي قبله والذي قبله يعني يفهم منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صرح بأن هذه البقلاوات حرام أو هذا الثوم والبصل أنها حلال، بل يعني قد جاء أنها هذه الشجرة أو هاتين الشجرتين الخبيثتين، لكن لا يعني بذلك التحريم، والضب كذلك استقدره، لكن يفهم الحكم أنها حلال مع أنه ما جاء التصريح بأنها حلال. ولهذا الأحكام كما قدمنا إما أن يكون النص صريح واضح، وإما أن يكون يستنبط ويفهم ويدل عليه يعني دلالة الكلام وفحو الكلام، ولكن كل ذلك من السنة التي يجب الاعتصام بها. نعم.
قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. وقال أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب.
نعم. ثم أورد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. قال العلماء المراد لا تسألوهم عن شيء من أحكام الدين، ما يجوز أن يسألوا عن شيء من أحكام الدين، ولهذا جاء في حديث عند الإمام أحمد لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا أو وقد أضلوا أنفسهم فتكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل. لكن سؤالهم في غير ذلك هذا من الأمر الذي فيه سعة، ولهذا قال العلماء إن أخبار بني إسرائيل ثلاثة أقسام: قسم نعلم أنه حق بما عندنا كما في البخاري لما جاء ذاك الحبر قال يا محمد إن نجد يعني في كتابنا أن الله عز وجل يوم القيامة يضع السماوات على إصبع وسائر الخلق على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا له، ثم تلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فهذا نصدقه لأن شرعنا دل على أنه صحيح وحق فيجب قبوله. وشيء من أخبار بني إسرائيل نعلم قطعا أنه باطل فيجب رده.